الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل في درس صحيح البخاري وهو الدرس 22 بعد 100 والألف والسابع عشر من كتاب اللباس باب تقليم الأظفار. الأظفار جمع ظهر وهو عظم حي، وهذا من آيات الله، عظم حي ويتغذى بالدم ومتصل باللحم، وفيه فوائد قد نعلمها وقد نجهلها. وفي الجملة لم يخلق الله عز وجل شيئا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، هو أحمد بن عبد الله بن أيوب الهروي، قال حدثنا إسحاق بن سليمان وهو الرازي، قال سمعت حنظلة وهو ابن سفيان الجمحي عن نافع وهو عمر بن عمر إلى المغربي وقيل الكابولي، وإن شئت أن تقول المدني، وإن شئت أن تقول العمري من باب النسبة بالولاء، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة. العانة معروفة، هي ما ينبت فيه الشعر حول الفرج سواء للرجل أو المرأة، وحلقها جائز للرجل والمرأة، وقد دخل عند العوام أن على المرأة النتف مطلقا وعلى الرجل الحلق مطلقا، وليس كذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين رجع من سفره: أمهلوا حتى ندخل ليلا كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تستحد أي بالحديدة بالموسى. وقد ذكروا في نتف المرأة أضرار عليها، لأنه يؤدي إلى ترهل اللحم وإلى توسع المحل وغير ذلك بما يذكرون، زد على ذلك ما فيه من شدة الوجع في حال النتف. وكثير من النساء تستخدم النورة لحرق الشعر، ويقوم مقامه الآن ما يسمى بمزيل الشعر، لكن ينتبه من المزيلات لأن بعضها قد تسبب نوع من التحسس. قال: وتقليم الأظفار، وهذا عام في الرجال والنساء، لأن يعني بعض النساء تبقي لها ظفر هنا في بعض صابعها، بل بعض الشباب قلت كله لماذا أبقيت هذا الظفر؟ يقول لك أحك به إذني. كذب، حتى وين احتاج إلى حك إذني؟ ما يحكها بالظفر، استخدم له شيء يحك به. النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 يوما لمثل هذه الأشياء. دين الإسلام دين نظافة، دين نزاهة. وقص الشارب، ما أجمل الشارب حين يقص، وما أسوأ حين يطول، ربما يشرب لبن وإذا معه مثل اللحية البيضاء في أعلى شفته. وهناك أمور كثيرة يفعلونها، بعضهم يفتل شاربه ويظن أن الشجاعة في فتل الشارب. الله، ربما بعض أصحاب فتل الشارب تجرهم شاربه كالنعجة. طبق السنة بقصه أو بحلقه. الصحيح أن الأدلة ظاهرة في جواز حلقه، ومن قصره لا حرج عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. جاء بهذا اللفظ، جاء خمس من الفطرة، والفرق واضح. لو قيل الفطرة خمس حصرها في الخمس. وعندنا حديث عائشة عند مسلم، وإن كان فيه كلام طريق مصعب بن شيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عشر من الفطرة، ولو قال خمس من الفطرة دل على أن هذه من الفطرة ومن للتبعيض. وقد جاء في تفسير قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى وقبل ذلك، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ذكر ابن عباس جملة من خصال الفطرة. الختان جائز في حق النساء وواجب في حق الرجال، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام. والاستحداد تقدم بيانه، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الأبط أو الآباط، يجوز النتف ويجوز الحلق. والإنسان على ما تعود، إن كان قد تعود على النتف سهل عليه النتف، لا سيما إذا كان يبادر وما زال شيصا. أما من قد تعود على الحلق فيشق عليه النتف بعد ذلك، لأن الشعر يقوى، فلا حرج من هذا. وهذا المقصود، أن الإنسان يتجمل بإزالة ما يؤدي إلى القدر أو إلى الضرر، قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. قد استدل بهذا الحديث على وجوب إعفاء اللحية، لأن بعض الناس يقول لك إنما هي سنة، ومما يدل على الوجوب أنه أمر بمخالفة المشركين، ومخالفة المشركين واجبة سواء كانت المخالفة في الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. ووفروا اللحى واحفوا الشوارب، بهذه اللفظة استدل على حلقه واستئصاله، لأن الإحفاء في لغة العرب تدل على الاستئصال. وذكر الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار جملة من الآثار عن الصحابة واختلاف الصحابة في هذه المسألة بين حالق وتارك، واتفاقهم على القص. وكان يشنع مالك رحمه الله في مسألة حلق الشارب، حتى ذكر أن من حلق شاربه يؤدب ويعذر. هذا كلام غير صحيح، النصوص إما نصوص وإما ظاهر في جواز الحلق. وتكلم النووي رحمه الله بكلام طيب في هذه المسألة بما مؤداه ما ذكرنا. والإنسان وما يريد، بعض الإنسان يحب الاستئصال، بعض الإنسان يحب القص، وبعض الإنسان ربما يقصه حتى يرى الجلدة. الإنسان وما يريد وما تعود. ولعجب أن كثير من المسلمين الآن يربون شواربهم ويحلقون لحاهم، هذا غير صحيح، ما يصلح، يعني خالفوا الشأن. قال وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا اجتهاد منه لا يوافق عليه، لنا ما روى لا ما رأى. ثم كثير من الناس الآن يستدل لك بفعل ابن عمر، يقول لك كان ابن عمر يأخذ ما فوق القبضة فصار يأخذ ما تحت القبضة. ابن عمر أخذ ما فوق القبضة متأولا مجتهدا، فما الذي جعلك تأخذ ما تحت القبضة؟ حتى لو أراد أن يمسك شعرات من لحيته ما استطاع، ويستدل ما فوق القبضة. عجائب الاستدلال عند كثير من الناس. هذا عند التنزل نقول خلاص ابن عمر أخذ ما فوق القبضة، تأسب ابن عمر، انظر ما فوق القبضة كم سيبقى، ما سيذهب إلا هذا الزائد. لكن هذا قد ربما قصرها في الكلية. فنسأل الله أن يهدي المسلمين. بعضهم يقول لك عندي حكة، الحكة قد تقع في مكان غير اللحية، قد تقع حساسية في الجبهة أو في الرجل. ثم أهب أن عندك حكة، فيها علاجات، فيها أنواع من الشامبو وأنباع من العلاجات، واصبر. وأسوأ من ذلك الذي يقول شعر ما يجيب فلوس اعطه بالموس، هذا كلام غير صواب. كم من إنسان قد أزال لحيته وما حصل فلوس، بل تجده منحوس فلا سلمت لحيته ولا حصل فلوس. وأسوأ من هذا الذي يقول لو كان الشعر مكرمه ما وجد في عورة الإنسان، هذا قياس سيء. الشعر مكرمه في الرأس، الشعر مكرمه في اللحية، والأماكن التي لا حكم في زرعه فيها قد أمر بحلاقة إن كان يؤذي ويضر. فالشاهد أن ما جاء عن ابن عمر قال العلماء كان يفعله عند حجته أو عمرته، مستدلا بقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم فيحلق رأسه، ومقصرين فيأخذ الزائد من لحيته. لكن يرد على ابن عمر رضي الله عنه ما رواه من قوله وفروا أرخوا إلى غير ذلك من الأوامر النبوية. وبعض الناس ما يربي لحيته وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رأى واحد من المشهورين من أصحاب السناب شات أو من أصحاب كذلك كرة القدم أو من الممثلين يعفي لحيته، يعفي لحيته. مرة من المرات شغل علي عبد الله صالح أيام حرب هكذا بلحيته ربها. كنا ننظر أغلب المسؤولين أصحاب الحال الجميع لما حلق حلقوا جميعا. فالتأسي بمن يحبون ومن يعظمون، بينما الواجب أن يكون تأسي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت لحيته كثة، قال كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته. وهارون يقول لموسى يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال تنبيه أنكر ابن التين ظاهر ما نقل عن ابن عمر فقال ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شد منها، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابعه الأربعة ملتصقة فيأخذ ما سفل من ذلك ليتساوى طول اللحية. قال أبو شامة قد حدث قوم يحلقون لحاهم وهم وأشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. وقال نوى يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبتت المرأة لحية فإنه يستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة. قال رحمه الله باب إعفاء اللحى وعفوا كثروا وكثرت أموالهم حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي كثروا حتى قال الشاعر لولا الحياء وأن شعري قد عفى فيه المشيب لزرت أم القاسم. ذكر هذا البيت ابن قتيبة في غريب القرآن مستدلا على أن كلمة عثى يعني كثر وفشى. قال وفي السند المتصل حدثني محمد قال أخبرنا عبده قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. هذا دليل على أيضا الاستئصال أنهكوا. قال في قوله أعفوا وأحفوا ثلاث أنواع من البديع الجناس المطابقة والموازنة. قال باب ما يذكر في الشيب أي هل يخضب أو يترك. وقد اختلفوا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخضب أم لا، وهل شاب شعره أم لا، أيضا اختلفوا في المسألتين. فبعضهم ذهب إلى أن شعره لم يدخله الشيب، إنما لحقه الشمط بسبب استخدام الطيب، كان يستخدم الطيب كثيرا فأدى إلى تغير في لون شعره. كما أن كثيرا من الناس الآن إذا سئل ما سبب بياض لحيته العاجل يقول أستخدم فيه الطيب، والله أعلم. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا معلى بن أسد أخو بهز بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس رضي الله عنه أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا، يعني يقول لا يحتاج إلى أن يخضب، لأن الإنسان إذا كان فيه شعرات قليلات قد لا ترى، بينما إذا كثر الشيب عند ذلك يحتاج الإنسان إلى خضاب. فإذا خضب فهو حسن، وإن ترك فالشأن إليه ليس بواجب، إنما إن فعله متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على التأسي، هذا إن ثبت عنه الخضاب. لكن قد ثبت الأمر غيروا هذا، واللفظة المتصلة واجتنبوا السواد. بعض أهل العلم يطعن في هذه اللفظة، فرد بها مسلم طريق أبي الزبير عن جابر، لكن قد جاءت لها ألفاظ موافقة كما في رسالة شيخنا مقبل رحمه الله تعالى حكم الخضاب بالسواد. وفي الجملة قد ثبت الخضاب بالسواد عن خمسة من الصحابة، ووجدت عدة آثار في كتاب الكنل الدولابي منهم عن الحسين بن علي رضي الله عنه، لكن الصحيح أن الخضاب بالسواد يترك، فلا حديث فيه كثيرة. حديث ابن عباس قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة. الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن دافع عنه شيخنا مقبل رحمه الله وبين أنه ثابت، فيلتمس العذر للصحابة، إما أن الحديث لم يبلغهم، وإما أن يكونوا في تأول، وإما أن يكون قد بلغهم وعندهم ما هو أقوى منه ولو عن اجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الصحابة رضي الله عليهم أهل اجتهاد. ثم عند الاختلاف بين الصحابة وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المقدم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. وفيه عناية السلف رضي الله عليهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سأل عن خضابه كما سألوا عن صلاته، سألوا عن حجه. وفي رواية أنه قال ولكن أبا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتب، قال وجاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ولحيته ورأسه كالثغام بيضاء. قال رحمه الله بسند متصل، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت هو البناني أبو محمد قال اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني أصلي في قبري، حب للصلاة. قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شماطته في لحيته، يعني أعد الشعرات البيضاء. قال أبو السند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، قدح فيه ماء إما تشرب منه وإما تستخدمه بما شاء، وقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فمخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. يعني هذا ساقه المصنف لبيان أنه خضب، وما تقدم على أنه لم يخضب، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم. وفيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير آثار النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بآثار أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي أو غير ذلك، إنما تبركوا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لثبوت الأدلة في جواز ذلك، ولأن البركة في حقه يقينية والمؤمن مبارك، ولكن لم يرد التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس الآن يتبركون بآثار الصالحين، بل ويتبركون بأحجار وأشجار، ولو رأيتهم حول الكعبة يتبركون بحجرها ويتبركون بأثوابها ويتبركون بمقاماتها. البركة في الطواف بها، البركة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم باستلام حجرها وبمسح الركن الأيمن، مسح هكذا، وبعضهم يدلك نفسه في الركن الأيمن كأنه يريد يجش حب، بل بعضهم ربما حرك نفسه حتى يسيل الدم، وربما حمل معه عدة سجادات يمسح هذه ويطرحها والثانية ويطرحها، وربما حمل معه كفنا ويمسحه في الكعبة أجل كفن في محدثات أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البركة في شد الرحل إليها، البركة في الطواف بها، البركة في الصلاة إليها، البركة في استلام الركنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة، البركة في العبادة ليس في الحجر. وإلا الحجارة التي بنيت بها الكعبة الآن ما هي حجارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحجارة التي الآن مبنية بها الكعبة لم تكن هي الحجارة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثوب الذي يكسى به الكعبة ليس هو الثوب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصنع لها في كل عام ثوب. هكذا البركة في السعي بين الصفا والمروة، البركة في العمرة، البركة في الحج، البركة في الدعاء، البركة في قراءة القرآن. لكن يا أخوة الجهل يسيء إلى أصحابه أيما إساء، نسأل الله السلامة والعافية الذي أوصلهم إلى هذا المستوى الجهل. وحتى لو قلت هؤلاء بعضهم ما هو جاهل، نعم الجهل الطيش، جهل البدعة، جهل المركب أفصلهم إلى مخالفة السنن. وكم يلحق الناس من أذى بسبب هؤلاء المخالفين للسنة، قد لا يتيسر لك استلام الحجر ولا مسح الأيمن ولا الصلاة عند مقام إبراهيم، وقد يتعبونك في حال طوافك وحال مشيك لتجمعاتهم الغير شرعية. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، قال: وقال لنا أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن وهب أن أم سلمة أردت شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. المهم تقدم الجمع بين الأدلة بما يغني عن الإعادة. قال: باب الخضاب. الخضاب هو ما يخضب به، حنة، كتم، صبغة، يقال له الخضاب. الخضاب هو الفعلة التي يقوم بها الإنسان. قال: بالسند المتصل حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اليهود النصارى لا يصبغون فخالفوهم. فهل الأمر هنا للوجوب أم أنه للندب؟ الجمهور على أن الأمر هنا للندب، وأن الخضاب ليس بواجب وإنما هو مندوب. قال رحمه الله: هكذا أطلق علي أحمد بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. أخرجه الطبراني في الأوسط لحاهم من حديث أنس، وفي الكبير من حديث عتبة بن عبد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفا للعاجم، وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد. وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضاب أو الخضب بالسواد لحديثي جابر بن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي لأنه كراهة التحريم. وقد رخص فيه طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتابه الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفع: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهية الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. عن حديث جابر جنب بالسواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك في حق ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين، نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه. قد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وسنده لين، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل، واختاره الحليمي. وأما الخضب اليدين والرجلين فلا يجوز للرجال إلا في التداوي. وقوله: فخالفوهم، وفي رواية مسلم: فخالفوا عليهم واصبغوا. والنسائي من حديث ابن عمر رفعه: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. الرجال هو ثقات، لكن اختلف على هشام بن عروة فيه كما بينه النسائي، قال إنه غير محفوظ، وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وزاد والنصارى، ولأصحاب السنة وصحاب الترمذي من حديث أبي ذر رفعه: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. وهذا يحتمل أن يكون على التعاقب، ويحتمل الجمع. قد أخرج مسلم من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر بن حناء والكتم، اختضب عمر بن حناء بحتا. وقوله: بحتا بموحدة مفتوحة مهملة ساكنة بعدها مثنى صرفا. وهذا يشعر بأن أبو بكر كان يجمع بينهما دائما. والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. صنبت ابن أبي عاصم من قوله صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد، أن الخضاب بالسواد كان من عاداتهم. وذكر ابن الكلبي أن أول من اختضب بالسواد من العرب عبد المطلب، وأما مطلقا ففرعون. وقد اختلف في الخضب وتركه، فخضب أبو بكر وعمر وغيرهما كما تقدم، وترك الخضاب علي وأبي بن كعب وسلم بن الأكوع وأنس وجماعة، وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان اللائق به كمن يستشنع شيبة. الاستشناع إذا خضبت وتركت تشاهد الشناعة، والمشكلة لا يذهب بالخضاب إلا وقد طال الزمن. قبل سنة أو سنتين أو سنة ابتلانا الله عز وجل، استخدمنا ما يسمى بالصبغة البنية، سودت به، أنتظر يذهب ولا أرضي يذهب أبدا. يا الله. وبعضهم رآني على المنبر ما ركز روحي. الإنسان إذا خضب ثم ترك شاهد الشعر مستبشع، بينما إذا تركه على عادته أبيض يكون أهون، يكون أهون. ولذلك تجد الكثير من الناس لا يخضبون وما يقع استبشاع في شعرهم، مع أن خضاب الشعر يؤدي إلى بهاء الوجه. سبحان الله، يعني يقع التغير. إذا خضب الإنسان شعره صفى وجهه وجمل حسن قال ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه على ذلك حمل قول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال لما رأى رأسه كأنه الصغام بيضاء غيروا هذا وجنبوه السواد أمثل حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه أول باب ما يذكر في الشيب ذكر الطبري ابن أبي عاصم من أوجه وجه آخر عن جابر فذهبوا به فحمروه والصغام بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره يزرع حول مكة جميل نظر النظر إليه جميل لا سيما عند وجود الشمس والريح الريح تصفقه والشمس تلمع فيه إلى آخر ما قال مما ذكره في هذه المسألة فالمسألة عائدة إلى الجواز لا إلى الوجوب والوجوب والاستحباب سيكون في حق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا ثبت عن الصحابة ولم يجد لهم مخالف لكن قد وجد المخالف فنرجع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثبوت الخضاب والمثبت مقدم على النافي.